السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع الملخصات اليومية لسور القرآن، ووصلنا لسورة في منتهى الأهمية لأنها سورة حملت اسم موقف، وبدأت بهذا الموقف، موقف يتهيب الإنسان حينما يتكلم عنه، لأن الأصل أن نتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى التأدب. هذا يعني مقام خطير جدا، أسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه. فهذا كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة فيها نوع من أنواع المعتبة الربانية، أو نستطيع أن نقول البيان لما هو أولى. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى شيئا أولى، فأراد الله عز وجل أن يبين له هذه الأولوية من خلال هذا الموقف، ومن خلال تخليد هذا الموقف الذي فيه هذا العتاب، والذي يتعلق بالقصة المعروفة طبعا، لما جاء الرجل الأعمى الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة هنقولها طبعا، بس يعني بداية المسألة ان احنا نشوف قيمة جبر الخواطر، وقيمة ان سورة تتسمى في القرآن بهذا الموقف الذي جبر الله عز وجل فيه، ومعاني اسم الله الجبار الذي يجبر كسر عباده، جبر الله عز وجل بخاطر هذا الرجل، وبين ان نظرة الداعية كيف تحكم، وما هي المعايير. يعني القصة طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذه اللحظات يتكلم مع الكبراء والوجهاء والمؤلفة قلوبهم، وكان حريصا لاجل الدعوة ولاجل الدين، ليس لاجل نفسه صلى الله عليه وسلم معاذ الله، لكنه كان تقدير النبي عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء اسلامهم يعني سيؤدي الى اسلام اقوامهم. فذا أدى إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه ذلك الذي جاء مقبلا بقلبه باحثا عن النور، حتى لو كان فقيرا أو ضعيفا أو أعمى، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني اعتنائه بهؤلاء الأكابر كان أولى، فصححت له هذه السورة الأولوية. فقال الله عبث وتولى أن جاءه الأعمى. مجرد تغير في الملامح، مجرد في تغير في ملامح الوجه وتولي بسيط بالجسد، كان كافيا لينزل بشأنه قرآن يتلى. وهذا يدل على دقة الميزان الإلهي، وعلى أهمية أن تكون قسمات وجه الداعي إلى الله عز وجل ولغة جسده باعثة على الطمأنينة والقبول لكل الناس. حتى الأعمى لم يشوف المقابلة بين المشهد، هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم ذكر لفظ الأعمى ليس تنقيصا من قدره، ولكن لبيان إن حتى هذا الرجل لن يستطيع أن يرى انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يستطيع أن يرى العبوس، لن يستطيع أن يرى عبث وتولى، لكن الله عز وجل يبين أن القضية ليست قضية أن يرى، ولكن القضية في فعلك، أنت مسؤول عن فعلك. وتذكير أيضا إشارة كده ضمنية أن كثيرا من أتباع الأنبياء كانوا من الضعفاء والمساكين، فلا ينبغي للداعي أن يجد في صدره حرجا من هذه السنة الكونية. وده القصة اللي قالها يعني لما وقف هرقل ملك الروم يسأل أبو سفيان عن أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء يقول له يعني لما جاءته رسالة من النبي، فأراد أن يسأل أقرب الناس في هذا الوقت موجود في بلاده يسأله، فسيدنا أبو سفيان لم يكن قد أسلم بعد، فأجابه أن أتباعه من الضعفاء والفقراء في الغالب. فقال هرقل هذه هؤلاء أتباع الأنبياء. فتيجي الصورة برضو تبين لك أن هذا رغم عماه، ورغم أنه شخص ربما لم يكن من الوجهاء والكبراء، لكنه مهم. وهنا يأتي العتاب مصحوبا بالسؤال اللي بيضع الأمور في نصبها، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ما أدراك بحال هذا الأعمى الذي يعني لا تدري، لعله بهذا السؤال، بهذه الكلمات التي سيتعلمها منك، يتزكى ويقترب أكثر ويكون مقامه عند الله عز وجل. دي الغاية الأسمى أصلا، أنك القلوب تتزكى وتتذكر ما كانت غافلة عنه، فتنفعه هذه الذكرى في حياته، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. قصة ببساطة بتقول لك أنت لا تعلم ما في القلوب، ولا تعلم من سيستجيب ومن سيعرض، وظيفتك فقط هي البلاغ وهي التذكير. في المقابل أما من استغنى فأنت له تصدى. أما ذلك الذي أظهر الاستغناء عن الهداية، وأظهر ربما الاستغناء بماله أو بجاهه أو بكبرياءه اللي هم اللي كانوا في الوقت ده، أنت تبذل له جهدا كبيرا وتتعرض له وتقبل عليه، تصدى يعني ليس حرصا منك على دنياهم معاذ الله حاشا وكلا، ولكن حرصا على هدايتهم وهداية أتباعهم. الميزان الإلهي بقى بيتدخل ويضبط الأولويات، وما عليك ألا يزكى، لست مسؤولا عن هدايته، إن الله يهدي من يشاء، إن اختار هو طريق الضلال فلا تحمل نفسك فوق طاقتها، ولا تتنازل عن مبدأ أو تهمل مقبلا جاء من لأجل معرض مستغن، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا، اللي جاءك بنفسه مش ماشي بس، لا بيسعى، عايز مجتهد، عايز يعرف، وعايز قلبه مملوء بالخشية، خشية الله عز وجل، وخشية أن تعرض عنه، لا تتلهى عنه. كلمة قوية جدا في هذا المعرض وفي هذا الكلام، كأن يعني إيحاء أن هناك من يحاول إلهائك وصرفك عن هذه الأولوية، فاحذر ذلك. فلذلك كلا إنها تذكرة، كلا يعني لا تعد لمثل هذا، هذه الآيات تذكرة، وهذه الدعوة تذكرة وموعظة، من شاء الانتفاع بها فلينتفع، ومن أراد أن يتذكر فليتذكر، فمن شاء ذكره كما قال الله عز وجل، فمن شاء ذكره. هذه التذكرة وهذا القرآن له مكانة عظيمة عند الله عز وجل. يجي بقى الكلام عن القرآن في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام، بره الكلام بقى عن الملائكة وهذه الصحف المطهرة والملائكة الكرام البررة الذين يمتلكون يعني يحتفظون ب أو يمسكون ويمسون لا يمسه إلا المطهرون. هذه المعاني لترى عظم هذه الرسالة التي يتزكى بها المقبل الذي يسعى إليك. ورغم عظمة هذه التذكرة ورفعة مكانتها، في ناس برضو بتستكبر وبتستغني. قتل الإنسان ما أكفره، لعن هذا الإنسان الكفور الذي يرفض هذه التذكرة العظيمة، وبعدين تذكروا الصورة بأصله، ما هو ليه بيستكبر؟ لأنه شايف نفسه في درجة أعلى، فتذكروا الصورة بأصله المتواضع، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، من أي شيء تظن نفسك أيها المستكبر خلقت؟ أنت من نطفة، من ماء مهين خلقك وصورك الله عز وجل وقدر أمورك، وبعدين يعني ثم السبيل يسره، ثم إذا أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، أنت في قبضة الله عز وجل من البداية إلى النهاية، خاضع لمشيئة الله عز وجل، كلا لما يقضي ما أمره، كل ده فأنت في مشيئة الله، ومع ذلك لم تؤدي ما أمرك الله عز وجل به من شكر وطاعة. لكن إذا أردت أن تعرف الطريق إلى قضاء أمر الله عز وجل، تبدأ بقى تبص في النعم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا، ماء مطر غزير منهمر، ثم شققنا الأرض شقا تخرج منه النبتة الضعيفة بقدرة الله لا بقوتها، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، تنوع مذهل، وكثرة وحبوب وعنب وخضروات تؤكل رطبة وزيتون ونخيل وحدائق كثيفة، كل ده حتى العشب التي ترعاه الأنعام أبا، اللي هو حتى كل الأنعام وكل البشر، يذكر الله عز وجل في طيلة هذه الآيات النعم التي أعطاها لهم، فقال متاعا لكم ولأنعامكم. بعد كل هذه النعم يجي بقى الإنذار، فإذا جاءت الصاخة، الصيحة المدوية، اللحظات الأخيرة بقى اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها بقى اللي هيحصل، فإذا جاءت الصاخة، الصيحة الأخيرة، النفخة الثانية للبعثة، هيحدث إيه؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أقرب الناس إليه، يفر ممن كان يستغني بهم في الدنيا وتعالى بسببهم، هيفر ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد مشغول بنفسه بهمه بحسابه، لا وقت لديه للاهتمام بغيره، استغنى في الدنيا بهم عن الحق، فيغنيه الله عنهم يوم القيامة بشأنه الخاص، يوم تنكشف الحقائق وتنقسم الوجوه إلى فريقين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة مشرقة مضيئة، أسفرت بنور الصباح ضاحقة فرحانة باللي ربنا أعد ليها، ووجوه أخرى أهل الكفر والفجور، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، عليها غبار الذل والهوان، تغشاها ظلمة وسواد وكآبة وخزي، الكفر الفجر اللي جمعوا بين الكفر بالله والفجور في المعصية، أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة عبس اللي بدأت بالعتاب تضبط ميزان الدعوة، تصف القرآن وحملته والعزة والكرامة اللي يحملها أهل القرآن، وتذكر الإنسان بأصله، وبعدين تقول لك النهاية والمصير الأخروي للمؤمنين المشرقة وجوههم، والكافرين المغبرة وجوههم، وكل ده عشان تبين حقيقة التقديم، من الذي يقدم ومن الذي لا يقدم. يعني معاني عظيمة جدا لهذه السورة العظيمة، نسأل الله جل أن يهدينا إلى معانيها، وجزاكم الله خير.